وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستضيف في هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى شيخا من مشايخ بلادنا الحبيبة، أحد المشايخ العلماء العاملين، نسأل الله له التوفيق والسداد، الشيخ الدكتور نادر العمراني، أستاذ بالجامعات الليبية، أستاذ علوم الشريعة والسنة بالجامعات الليبية، وله دور في بعض المناطق، دور تعليمي وتوجيهي، ودور في تدريس علوم الشريعة وعلوم السنة، نسأل الله له التوفيق. الدكتور أردنا أن نستضيفه لنستفيد منه ونسعد بصحبته، مع أنه متعب عند محاضرة كانت قبل شوية في الجامعة الأثمارية للعلوم الإسلامية الدراسات العليا، ولكن يعني لكرمه وافق بارك الله فيه أن يتحفنا ببعض ما ينفعنا إن شاء الله تعالى. ولا يخفى عليكم إخواني وأحبابي أن الجلوس في حلق الدروس العلمية، حلق العلم التي فيها يذكر الناس بالقرآن والسنة وفيها التعليم والإرشاد، هذه مجالس لا شك هي مجالس مشهودة عند الله سبحانه وتعالى، يباهي بها الله تعالى الملائكة في السماوات العلى، وفيها إن شاء الله تعالى مغفرة الذنوب وإجابة الدعاء، مع شيخنا دكتور نادر يتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أشكر إخوتي في الأوقاف والشؤون الإسلامية بفرع زليتن على تيسيرهم هذا اللقاء بهذه الوجوه المباركة، أسأل الله أن يكتب لنا أجر هذه الدقائق التي سنجلسها معا، فطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الحقيقة جئت إلى مدينة زليتن وأنا أظن أن اللقاء سيكون مع مجموعة من الخطباء والأئمة والوعاظ في مكتب أوقاف زليتن، ولهذا السبب كان تجهيزي لهذه المحاضرة على مسألة معينة، وهي طريقة الرقي بالشؤون الإسلامية والأوقاف على مستوى ليبيا عموما، ولا مانع من أن يكون كذلك هو موضوعنا اليوم، لأن موضوع الشؤون الإسلامية والأوقاف هو شأن عام، وإن كان في الأخص يخص العاملين بالشؤون الإسلامية والأوقاف، لكنه شأن عام ينبغي لكل مسلم في هذه البلد أن يعنى به. لا يخفى على الجميع أن الهيئة العامة للأوقاف سابقا للأسف فرغت من دورها الأساسي، وهو القيام على دين الله جل وعلا وعلى وعظ الناس وتعليمهم أمر دينهم، وصار شغل الهيئة العامة للأوقاف هو أمر أو مطلب أمني محض، ليس لهم شغل إلا مراقبة المساجد وأهل المساجد. حتى صار الناس للأسف في بلادنا الكريمة يأنفون من التواصل مع الأوقاف والشؤون الإسلامية، حتى إذا قيل لأحدهم أو طلب منه أن يحاضر أو أن يتعاون تحصل له غصة في نفسه، يخشى أن يكون قد استدرج لأمر مبيت بليل كما يقال. اليوم المطلوب من الإخوة في الشؤون الإسلامية والأوقاف والمطلوب من الناس جميعا أن نتعاون جميعا في أن نستعيد ثقة الناس في هذه المؤسسة العظيمة التي يعلم الجميع أنها لو قامت بدورها لكان لبلادنا أكبر النجاح وأعظم. لهذا سأحاول أن ألخص توجيهات أولا لنفسي ولإخواني من المسلمين في التعامل مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، سواء كان الموجه إليه هذا الكلام داعية من الدعاة، سواء كان خطيبا إماما قيما واعظا، أو هو واحد من عامة أبناء المسلمين في هذه البلاد الطيبة. الأمر الأول الذي أريد أن أذكره هو يجب على كل مسلم أن يحرص على أن تكون أعماله جميعا خالصة لوجه الله تعالى، لا يريد بأمر من أمور دينه أو دنياه إلا مرضاة الله جل وعلا، يقوم لله جل وعلا، ينام لله جل وعلا، يأمر لله جل وعلا، ينصح لله جل وعلا، يكون سائر حاله وأفعاله ابتغاء مرضات ربه سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة نظريا سهل، لكن عند التطبيق يعثر جدا، إلا على من وفقه الله جل وعلا وحاسب نفسه قبل الإتيان بالعمل، في أثناء إتيانه بالعمل وبعد إتيانه بالعمل. يعني قبل إتيانك بالعمل عليك أن تحرص وتسعى أن يكون الباعث والدافع إلى حركتك هو أنك تريد الأجر من الله جل وعلا. في أثناء عملك عليك أن تحرص ألا ترائي الناس بتحسين عملك في أثناء نظرهم إليك. بعد إتيانك بالعمل عليك أن تحرص على ألا تشيع وتذيع أعمالك بين الناس حتى تحافظ على أجرك كاملا. الإخلاص أيها الإخوة، لمن أراد أن يعرف حقيقة الإخلاص ما هي فليتأمل قول الله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إذا أردت أن تعرف ما هو الإخلاص تأمل هذه الآية. هذه الآية تحكي عن اللبن السائغ الخالص الذي نشربه جميعا. من أين يخرج؟ يخرج من بين فرث ودم، يعني بين قطع اللحم وبين الدم الأحمر، ومع ذلك لا تعافه أنفسنا ونشربه جميعا ونستثيبه. لماذا؟ لأنه خالص، لا ترى فيه قطعة لحم ولا ترى فيه قطرة دم. يجب كذلك أعمالنا أن تكون خالصة لله جل وعلا، خلوص هذا اللبن من كل شائبة. الأمر الثاني الذي على كل مسلم أن يحرص عليه أن تكون أعماله موافقة لأقواله، يعني لا تأمر الناس بشيء وتأتي غيره أو تأتي عكسه وضده، ولا تكن ممن قال الله جل وعلا فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. عليك أخي المؤمن أن تأتمر بهذه الأوامر التي تأمر بها الناس، فإذا رأى الناس أن قولك يخالف عملك لم يطيعوك فيما تأمرهم به، بل تضعضعت قيمتك عندهم ولم يقبل قولك عندهم وقل انتفاعهم منك. ولهذا يقول بعض السلف: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك علمه. يعني الشخص الذي لا ينفعك بسمته ودله ومراقبة أعماله لن تنفعك تلك الخطب التي تصدر عنه وتلك التوجيهات التي يوجهك بها، لأنها لم تخرج في أرض الواقع عملا ملموسا. ولهذا الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال الحسن البصري رحمه الله: وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما إنه والله ليس بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله وما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. بعض الناس خاصة من حفاظ القرآن أحيانا يفتخر بأنه متقن لحفظ القرآن، وأنه يقرأ القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس دون أن يخطئ، دون أن تأخذه شبيهة في آية أو نحو ذلك. يقول: قرأت القرآن وما أسقطت منه حرفا. يقول الحسن: وقد أسقطه والله كله. لماذا؟ قال: لا يرى له القرآن في خلق ولا عمل، لا يرى له القرآن في خلق ولا عمل. نقيض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يعني يا من تريد أن تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وانظر تلك الأوامر الواردة فيه، فما وجدت فيه من أوامر فقد ائتمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما وجدت فيه من نواهي فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى عن تلك النواهي. هذا في جانب الداعية. طيب في جانب الناس وعامة الناس، على العامة أن يعلموا أن خطأ الداعية ليس مسوغا على الإطلاق بأن يرد قوله. يعني كون هذا الداعية قد أخطأ بعض الأخطاء وقد صدرت منه بعض التصرفات الغير مقبولة أو المنافية أو المخالفة لما يأمرك به، هذا ليس مبررا وليس مسوغا لك لأن تترك قوله. إنما المطلوب منك أن تأتمر بأمره الحسن الذي أمرك به، وأن تتجنب فعله السيء. ولهذا يقول بلال بن أبي بردة رحمه الله، يقول: لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. يعني عمل السيء الذي تعلمه مني لا يمنعك ولا يكون حاجزا من أن تقبل مني قولي الحسن إذا وجهتك التوجيه الحسن. من الأمور المهمة جدا وأخص بها الإخوة الدعاة والوعاظ والخطباء والأئمة والموجهين ممن يوجه الناس، عليهم في أثناء توجيههم للناس أن يراعوا تركيبة المجتمع وخصوصيته، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الدعاة وكثير من الخطباء والأئمة. نحن لا نستنسخ مجتمعات أخرى، لا نريد من مجتمعنا في ليبيا في تزليتنا أو في أي بلدة من بلدان من مدن ليبيا أن يكون كأي دولة أخرى. لا نحاكي السعودية، لا نحاكي مصر، لا نحاكي المغرب. نحن شعب له خصوصيته وله عاداته وله تقاليده، هناك أمور تمشي معنا وهناك أمور لا تقبل في مجتمعنا وإن كانت مقبولة سائغة في مجتمعات أخرى إسلامية. هذا بلا شك لا يعني أننا الوحيدون في هذا العالم وأننا لا نستفيد من تجارب غيرنا، لا، حاشا لله أن نقرر ذلك. نستفيد من إخواننا في العالم الإسلامي، كل من له تجربة حسنة يمكن أن تطبق في مجتمعنا لا بأس أن نطبقها فيه، لكن لا للاستنساخ. لا يمكن كل ما يصح فعله أو ينجح في مصر مثلا أو في السعودية أو في المغرب أو في السودان ليس بالضرورة أن ينجح في بلاده. فالمسلم الحكيم يختار وينظر في المجتمعات الأخرى ويختار منها ما يتناسب مع هذا المجتمع. ونحن بفضل الله جل وعلا لنا علماؤنا في هذه البلاد الطيبة، ولنا مذهبنا الفقهي الذي هو مذهب عامة أهل البلاد، وهو مذهب قد من الله عز وجل به علينا، له خصوصيات. نسأل الله أن يوفق المسلمين في هذه البلاد الطيبة إلى العمل به. مذهب الإمام مالك أيها الإخوة، وهو مذهب عامة أهل البلاد في ليبيا،
مذهب له بعض الخصائص قل أن يوجد مثلها في غيره من المذاهب. من أبرز مزيات هذا المذهب شخصية الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك إمام دار الهجرة، ولا أقول هذا الكلام تعصبا له رحمه الله، لكنها مزية يعلمها منه أهل العلم ويعرفها أهل الفضل له رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله في تركيبته العلمية من الله جل وعلا عليه بأن جمع بين مدرستين من مدارس الفقه الإسلامية الكبيرة، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. كما يقول الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وأما في جانب الرأي فمذهب الإمام مالك رحمه الله من أكثر المذاهب أصولا، له عدة أصول يتميز بها عن غيره من المذاهب: سد الذرائع، عمل أهل المدينة، الاستحسان، ونحو ذلك من الأصول التي كان الإمام مالك رحمه الله يراعي تلك الأصول في فهمه للقرآن والسنة. الموفق في نظري والله أعلم من وفق للجمع بين هاتين المدرستين، أن يجمع بين السنة النبوية ومدرسة أهل الحديث في التزام النصوص، ومدرسة أهل الرأي في تعقل هذه النصوص وعدم الجمود على معانيها الظاهرة. ولهذا كما ذكرت هذه من أبرز مزايا مذهب الإمام مالك رحمه الله، استمرت فيه هو رحمه الله وسار عليها تلاميذه من بعده. ولهذا يحكي يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، وهو من علماء المالكية، من تلاميذ ابن القاسم وابن وهب، وهما من تلاميذ مالك رحمه الله. ابن وهب كان معروفا بحرصه على التزام السنة والتزامه بالحديث، وابن القاسم رحمه الله كان معروفا بتشقيقه للمسائل وتفصيله للمسائل الرأي والفقه. كان يحيى بن يحيى يتردد بين هذين العالمين، فيقول: كنت أمر على ابن القاسم فيسألني من أين أتيت، فأقول: من عند ابن وهب، فيقول: اتق الله في هذه الأحاديث التي ليس عليها عمل. يعني هناك أحاديث يمكن أن يفهم منها المطلع عليها بحسب ظواهرها معاني لا يقرها أهل العلم، ليس ردا للأحاديث، إنما لورود نصوص أخرى تبين المقصود بهذه الأحاديث. فكان ابن القاسم ينبه يحيى بن يحيى على هذا الأمر فيقول: اتق الله في هذه الأحاديث فإنها ليس عليها العمل. قال: وكنت إذا انصرفت من ابن القاسم وذهبت إلى ابن وهب يسألني من أين جئت، فأقول: من عند ابن القاسم، فيقول: اتق الله في هذه المسائل فإنها رأي ليس عليها الحديث. ومن هنا ينبغي لطالب العلم والمسلم عامة أن يجمع بين هاتين المدرستين، يتمسك بنصوص القرآن والسنة النبوية، لكن عليه ألا يجمد على ظواهرهما، وأن يفهمهما وفق دلالات النصوص الأخرى. المزية الثانية في مذهب الإمام مالك، وهي مزية لو عقلها أهل بلادنا لخفت تلك الخلافات التي كثيرا ما تحصل بيننا في مساجدنا وفي مجالسنا العامة، ألا وهي الانفتاح على الآخرين وعدم الانغلاق. من أعظم مزايا مذهب الإمام مالك رحمه الله الانفتاح على الآخر، ولا يلزم الآخرين بالرأي الذي يصل إليه. ولهذا كثرت مخالفة تلاميذ الإمام مالك للإمام مالك، بل الأمر أعظم من ذلك، وجدت مدارس فقهية داخل مذهب المالكية. يعني علماء المالكية يقررون أن المالكية منهم مدرسة العراقية، المدرسة القروية، المدرسة المصرية، المدرسة المدنية، وكل مدرسة مع انتسابها للإمام مالك في الجملة، إلا أنه لكل مدرسة خصائص تختص بها هذه المدرسة عن غيرها. هذا إن دل على شيء يدل على عظم هؤلاء الأئمة الذين سقوا من منهج الإمام مالك رحمه الله، الالتزام بالنصوص وفهمها الفهم الصحيح مع عدم إلزام الآخرين ممن قد يفهم هذه النصوص فهما غير الفهم الذي أفهمه. وقد استمر الحال عند المالكية على هذا الحال حتى المتأخرين. وأنا أضرب لكم مثلا ببعض كتب أهل العلم من المالكية المتأخرين، بل أشهر الكتب وهو مختصر الإمام خليل رحمه الله وكتاب أقرب المسالك للشيخ الدردير رحمه الله جميعا وعلى سائر علماء المسلمين. كتاب الشيخ الدردير أقرب المسالك وكلاهما في الفقه المالكي إنما اجتزأه واستقاه من مختصر خليل، ولهذا يقول في مقدمة كتابه يقول: هذا كتاب جليل اقتطفته من ثمار مختصر الإمام خليل. إذن هذا الكتاب إنما أخذه من مختصر خليل في مذهب إمام دار التنزيل. يقول هذا هو الشاهد: اقتصرت فيه على أرجح الأقاويل مبدلا غير المعتمد منه به. يعني هو اعتمد على مختصر خليل ومع ذلك قد أبدل ما يرى أنه غير الراجح عند المالكية، ومع ذلك لم يعد ذلك طعنا منه في الشيخ خليل رحمه الله، ولا عد تطاولا، ولا عد خروجا عن المذهب، ولا أي شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه إنما خالف بناء على دليل وبناء ومراعاة منه للأصول والقواعد الجارية عند أهل العلم. نأخذ درسا من هذا الصنيع، ونحن نفتخر كما ذكرت بأن غالب أهل بلادنا من المنتسبين لمذهب الإمام مالك رحمه الله، لنأخذ العبرة ولنأخذ الدرس من هذا الأمر، وهو أن يقبل بعضنا البعض الآخر. لا بأس أن تخالفني ما دمت تتبع إماما أو تتبع دليلا، أو لا بأس أن تخالفني أو أخالفك ما دام أن الأمر منوط بفهم لنصوص الكتاب والسنة النبوية. الأمر الآخر الذي ينبغي لكل مسلم ولكل داعية أيضا أن يراعيه مراعاة ظروف الناس وأحوالهم واختلاف بيئاتهم وطبقاتهم. الناس مخلوقون من تراب، والتراب ليس على صفة واحدة، منه الطين، منه الرمل، منه السبخة، منه الذي تسيخ فيه قدمك، ومنه المتماسك. وكذلك البشر طبائع مختلفة وطبقات مختلفة، ويختلف بعضنا مع بعض في طريقة فهمه ومستوى ذهنه. وعلى الداعية أو على من أراد نصح الناس أن يراعي هذا الأمر. إذا أردت أن تنصح إخوانا لك فعليك أن تراعي مستوى فهمهم أولا، وبيئتهم التي يعيشون فيها، حتى لا تكون فتنة لبعضهم. يعني الأمر المشهور المستتاب في منطقة قد يكون منكرا ومن الموبقات في منطقة أخرى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخاطبا بعض أصحابه ممن كان يئمون بالمصلين: إن منكم منفرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري: إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. يعني الإمام ينبغي له أن يراعي حال من يصلي خلفه. إذا صليت لنفسك صلي بما تشاء وطول الصلاة بما تشاء، لكن إذا صليت بإماما بغيرك فلا بد أن تراعي حال من خلفك، وحال من خلفك يختلفون، فمنهم الصغير الشاب المتماسك القادر على إطالة الصلاة، ومنهم الشيخ الذي لا يستطيع ذلك، منهم المتفرغ الذي يمكنك أن تطيل الصلاة به ولا ينشغل عن أعماله، ومنهم المشغول الذي له أعمال يريد أن يقضيها. كل ذلك على الإمام أن يراعيه، وأن يراعي حال من خلفه، وكما يقال: نسير بسير أضعفنا. هذه هي القاعدة الفقهية في سائر الأمور: نسير بسير أضعفنا. الضعف أيها الإخوة المذكور في هذا الحديث وإن كان ضعفا بدنيا لكن هناك أيضا ضعف فكري. هناك بعض الناس مستواه الذهني والفكري ضعيف، فإذا خاطبت أمثال هؤلاء عليك أن تخاطبه بما يناسب عقله. ولهذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا خاطبت الناس خاطبهم بشيء يعقلونه يفهمونه عنك، لأنك إذا خاطبتهم بشيء أكبر من عقولهم سينكرون ذلك، وإذا أنكروه إنما أنكروا أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وتكون أنت من جره إلى ذلك الإنكار. ولهذا الإمام الغزالي رحمه الله له كلمة جميلة جدا يقول: كن لكل عبد بمعيار عقله. يعني إذا أردت أن تخاطب الناس فاتخذ مكيالا ميزانا وكل به عقل من تخاطب قبل أن تخرج الكلام من فيك. يقول: كن لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه. لماذا؟ قال: حتى تسلم منه وينتفع بك. لأن المراد من نصحنا للناس هو أن ينتفعوا بما نقول وأن ينتفعوا بما نفعل وبما نأمرهم به، فإذا أمرناهم بشيء لا يعقلونه ارتد الأمر على عكس ما نريد. فأحيانا قد يتهمونك في دينك بسبب أنك خاطبتهم بشيء لا يعقلونه. ولهذا قال: حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. الفرق بيني وبينك كبير، أنت مقامك رفيع وأنا مقامي أقل من ذلك، فلا أفهم خطابك إذا خاطبتني، ولهذا يقع بيني وبينك التلاسن وعدم التوافق. من الأمور كذلك التي يقع فيها الخلط في أيامنا هذه، ونحن قد من الله جل وعلا علينا بنسائم الحرية وبنسائم التحرر من فكر طاغ كان سائدا على البلاد، لا يرفرف في سماء ليبيا إلا فكر واحد، ولا قول لأحد في هذه البلاد إلا قول رجل واحد، فنصوم بصومه ونفطر بفطره ونصلي بصلاته ونأتمر بأمره، لا فكرة يغرد كما يقال في سماء ليبيا إلا فكر الصقر الوحيد. الآن الناس على العكس تماما، الحمد لله جل وعلا الأمر في حرية والكل يقول ما شاء ويختار لنفسه ما شاء، ونحن بفضل الله جل وعلا مقبلون على انتخابات المؤتمر الوطني العام الذي أسأل الله أن يوفق الليبيين لاختيار الأصلح فيه. الناس قد يفهمون معنى الحرية على غير المراد منه، وأحيانا يقع اللوم، وأنا أجلس الآن بجوار أخي الشيخ محمد في وهو المسؤول على الشؤون الإسلامية والأوقاف، أحيانا يفهمون أو يطلبون من الأوقاف غير ما يعني ما لا يمكن أن تفعله. يعني كثير من الناس، وهذا أمر مشاهد، مستاء من الوضع السابق من الأوقاف الذي كانت يعني كما ذكرت في أول محاضرتي دورهم دورا أمنيا محضا، فكانت تأمر الخطباء والأئمة والخطباء تراقب أنفاسهم وتعد عليهم حركاتهم، فلا يستطيع الداعية أو الخطيب أو الواعظ أن ينصح الناس بما يعتقد. ظن الناس الآن أنه يجب على الأوقاف أن ترفع رقابتها عن كل ما يقال في المساجد أو كل ما يفعل في هذه البلاد، وهذا يا أيها الإخوة لا يمكن أن يقبله عاقل، ولا توجد دولة في العالم تحترم نفسها يمكن أن ترضى به. لا شك نحن نطلب من الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تنأى بنفسها عن مسايرة الحكام، لا تسوق للحكام خطأهم ولا تقرهم على باطل، لكن أن تضبط الشؤون الإسلامية والأوقاف ما يحصل في المساجد هذا أمر لا بد منه. لأن أمر المساجد هو أمانة في أعناق هؤلاء الناس، ومن تصدى لنصح الناس ووعظهم وخطابتهم في المساجد يجب أن يكون مؤهلا لهذه المناصب. حتى المؤهل منهم إذا أخطأ يوما ما في توجيه أو كذا لابد أن ينبه وأن ينصح، لأن هذه البلاد بفضل الله جل وعلا الآن يقوم على وزارة الأوقاف عالم من علماء ليبيا الكبار وهو فضيلة الشيخ الدكتور حمد أبو فارس، ولا يظن فيه أن يأمر الأوقاف أو العاملين فيها بما يخالف الشرع. وعلى الداعية أو الخطيب أو الإمام إذا أمر من قبل الأوقاف بأمر يعتقد أنه محرم له كل الحق في أن يمتنع من ذلك، لكن كذلك للأوقاف والشؤون الإسلامية كل الحق في أن تعين مكانه من يتبنى رؤيتها. لأن أيها الإخوة، لو تركنا للناس كل من شاء أن يقول ما شاء في مساجدنا لكثر اللغط والاختلاف في هذه المساجد. ونحن بفضل الله جل وعلا كما ذكرت في مؤسسة يرأسها عالم من علماء ليبيا الأجلاء، نحن نرتضي ما يرتضيه لنا ونحمله المسؤولية أمام الله جل وعلا فيما يختاره لأبناء المسلمين. وكل من رأى من الأوقاف والشؤون الإسلامية ما يظن أنه مخالف للشرع، فالإخوة في الأوقاف يستمعون للنصح، عليك أن تذهب إلى مكتب الأوقاف وتنصح وتوجه بما ترى بشرط أن يكون بعلم وإنصاف، وبإذن الله تعالى ستجد آذانا صاغية وقلوبا واعية تستمع إلى نصيحتك وستعمل بها إذا كانت بالفعل في محلها وتناسب أوضاعها. الأمر الآخر الذي ينبغي لنا أن نضعه في أذهاننا ونحن نتحدث عن الشؤون الإسلامية والأوقاف ومساجدنا وأحوالنا فيها، أن يحترم كل منا اختصاصه وأن ننزل الناس منازله. يعني مثلا وحديثنا عن الأوقاف، العاملون في الأوقاف منهم القيم ومنهم الإمام والخطيب ومحفظ القرآن ونحو ذلك، فعلى كل منهم أن يلتزم بمهمته ولا يتعدى على مهمة غيره. كذلك على الناس أن ينزلوا الآخرين منازلهم، يعني الداعية يصنف على أنه داعي، والمفتي مقامه معروف، والعالم مقامه معروف، ولا نخلق المنازل. فلا يستفتى مثلا محفظ القرآن لأنه حافظ للقرآن، ولا يعني يطلب من القيم أن يخطب خطبة الجمعة ونحو ذلك، بل على كل واحد أن يلتزم بمهمته واختصاصه. وهذا من احترامك لنفسك أولا ومن احترامك لغيرك ثانيا، أن تلتزم بالمهمة التي وكلت إليك ولا تتعداها. وإذا تحدثنا عن المهام فمن باب أولى أن نتحدث عن عامة الناس الذين يتدخلون في شؤون المساجد. وأنا أتكلم الآن كلاما عاما، لا أدري ما هي الوقائع في مدينة زليتن، لكني أجزم بأن الحال في زليتن كما هو الحال في سائر مدن ليبيا، الكل يريد أن يتدخل في من يعم بالصلاة، والكل يريد أن يختار الخطيب، والكل يريد أن يشرف على من يقوم على تدريس الناس القرآن الكريم، وكأن البلاد ليس فيها لا أوقاف ولا مدير أوقاف ولا شؤون قرآنية ولا شؤون مساجد ولا غير ذلك. وهذا أيها الإخوة لا يمكن أن يرضي الله جل وعلا ولا يرضي خلقه، لأن هذا الأمر وكل إلى أناس مؤتمنون عليه، إذا أخطأوا سيحاسبهم الله قبل أن يحاسبهم، وما علينا إلا إبداء النصح والتوجيه. الأمر الآخر الذي ينبغي علينا أن نهتم به هو حسن إدارة الخلاف بيننا. كما ذكرت سابقا الخلاف لا شك موجود، والناس أفكار وتوجهات ولا يمكن أن ننكر ذلك، لكن علينا أن نحسن إدارة هذا الخلاف فيما بيننا. علي أن أقبل بوجودك، لكن في الطرف المقابل عليك أن تقبل بوجودي، عليك أن ترضى بمخالفتي لك، وعلي أن أرضى بخلافك لي ما دام الخلاف سائغا. والضابط في الخلاف السائغ أنه الخلاف المبني على الاجتهاد في الدليل أو في فهم يعني النصوص أو فيما لا نص فيه. أما مسألة ورد فيها نص محكم لا احتمال فيه ولا تنازع في فهمه فينبغي للجميع أن ينصاعوا إليه. الأمر الآخر، علينا أيها الإخوة أن نتفانى في خدمة مجتمعنا ولا نفرق بين مسؤول وغيره. الأمر الديني والأمر الشأن القرآني وشأن المساجد هو شأن عام يخص كل مسلم ومسلمة في هذه البلاد الطيبة. فعلينا جميعا أن نجتمع وأن نتكاتف وأن نحرص على أن تكون مساجدنا منارة علم وبقعة وئام نجتمع فيها على ما فيه صالح بلادنا، ولا تكون موطنا للفرقة وللنزاع والتنازع. وعلى الإخوة المسؤولين أن يعلموا أن حق العامة عليهم أوجب من حق أهاليهم ووالديهم عليهم. ولهذا يقول بعض أهل العلم في قصة سيدنا يوسف لما قال لإخوانه، قال وأتوني بأهلكم أجمعين، فأمر إخوانه أن يأتوا بأبيه إليه. والعادة أو الشرع يوجب الحق للوالد أو للابن، للوالد. فكان من الواجب على يوسف في الحال العامة أن يأتي هو، أن يذهب لأبيه لا أن يأمر إخوانه أن يأتوا بأبيه إليه. فيقول أهل العلم لما كان يوسف وزيرا وقائما على عامة الناس قدم حق العامة على حق الوالدين، ولهذا لم يشرع ليوسف أن يترك منصبه فيذهب لأبيه، بل شرع له أن يأمر إخوانه أن يأتوا بأبيه إليه حتى لا ينشغل بخدمة أبيه عن شيء عن خدمة عامة الناس. وهذا فيه إرشاد عظيم لمن ولاه الله أمرنا، أيا كانت هذه الولاية، سواء كانت الولاية العامة كالإخوة في المجلس الوطني الانتقالي أو الحكومة الانتقالية أو السادة الوزراء، أو من ولاه الله بعض أمورنا كمدير المدرسة، كالمدير المستشفى، كالإمام والخطيب في هذا المسجد. كل واحد منا عليه مسؤولية بحسب المسؤولية التي قلدها، وعليه أن يقدم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة أو مصلحة أهل بيته. ختاما أختم بأن من اشتغل بأمر العامة لا شك أنه سيبتلى، وأن الناس قل من يرضونه، ومن تصدر لخدمة الناس فلا بد أن يؤذى. ولهذا ورد في أصغر سورة من سور القرآن وهي سورة العصر قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أهل الإيمان الداعون إليه لا شك أنهم سيؤذوا في سبيل تحقيق دعوتهم وفي سبيل نشر الخير الذي يحملونه، ومن أذي فعليه أن يصبر. ولهذا يقول الإمام ابن حزم رحمه الله من تفضل لخدمة العامة فلا بد أن يتصدق ببعض من عرضه على الناس. اللي بيتصدر لخدمة الناس لا بد أن ينال في عرضه، لأن الناس لا يمكن أن يرضوا جميعا، وكما قيل رضا الناس غاية لا تدرك. فبحسبك أن يكثر صوابك وأن يكون صوابك أكثر من خطأك. أما أن نروم من مسؤول أو يعني من أي مسؤول ألا يخطئ فهذا أمر لا يمكن أن يكون. أختم بما قال للإمام مالك رحمه الله، سأل بعض تلاميذه وهو مطرف بن عبد الله فقال له: ماذا يقول الناس عني؟ السائل الآن من هو؟ هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، وهو من هو في العلم والفضل والجلال والجلالة والحسن والبهاء. يقول مالك، يسأل تلميذه مطرف بن عبد الله: ماذا يقول الناس عني؟ يعني ما رأي الناس فيه؟ فيقول مطرف: أما المحب فمادح، وأما المبغض فدام. فماذا قال مالك رحمه الله؟ قال: الحمد لله، لا يزال الناس على ذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة. يعني لا تروم أن الناس جميعا يمدحونك. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيل ساحر، وقيل مجنون، وقيل كاهن البعيد، وهو نبي مرسل كريم، بل أفضل الرسل على الإطلاق. فهذا حال الناس. قال: الحمد لله، لا يزال الناس على ذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة. يعني إذا تتابع أهل الخير والإحسان والفضل والصلاح على ذمك، فتلك علامة على أنك سيد. أما ما دام الناس بين مادح وذام، فالحمد لله أولا وآخرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر شيخنا الدكتور نادر العمراني على ما قدمه في هذه المحاورة الطيبة المباركة، قد أفاد وأجاد وأمتع ونفع بفضل الله. نسأل الله أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناته، وأن ينفع بها من سمعها، وأن ينفع بها كل من أحب ودعا وساهم في هذا الملتقى. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن نرزقه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. الشيخ بارك الله فيه طوف بنا وطاف بنا في حدائق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في ما يتعلق بالدعوة، آداب الداعية، سلوكيات المجتمع، بعض المظاهر الموجودة التي علينا جميعا دائما أن نهتم بها وأن نؤمنها. ونتمنى من الشيخ أن يسعنا جوده وكرمه أكثر مما تقدم. نريد منه توضيح بعض النقاط حتى تتم الفائدة إن شاء الله تعالى. يتكرر سؤال على ألسنة الناس، ويتكرر الكلام بخصوص هذا السؤال، هذه المسألة، فيما يتعلق بالانتخابات، انتخابات المؤتمر الوطني، انتخابات المجالس المحلية، الانتخابات العامة والخاصة التي تقدم عليها بلادنا إن شاء الله تعالى. ما حكمها الشرعي؟ الحكم المعروف المشهور بمشروعيتها، هناك من يقول بعدم مشروعيتها. نريد من الشيخ بارك الله فيه أن يوضح لنا هذه المسألة حتى تنتفي أو ينتفي اللبس من أذهان بعض من لم تطرح عنده الصورة. بارك الله فيه.
قضية الانتخابات أيها الإخوة أخذت أكثر من حيزها. الحمد لله جل وعلا، نحن الآن في بلادنا عندنا مفتي، والمفتي بفضل الله أفتى بمشروعية هذه الانتخابات، بل بوجوب المشاركة في هذه الانتخابات، فلا مجال لكلام من مثلي أو من أمثاله. لكن الذي أريد أن أوضحه أن الإشكال المطروح في الانتخابات الذي يذكره بعض أهل العلم ليس متحققا في الانتخابات الموجودة في ليبيا اليوم. من يحرم الانتخابات من أهل العلم إنما يحرمها لأنها وسيلة من وسائل الديمقراطية الغربية الكافرة. وأنا لا أريد أن أقع فيما حذرتكم في أن أخاطب الناس بما قد يمكن أن يكون فيه إشكال. الديمقراطية الغربية أيها الإخوة مبنية على الإطلاق الحريات دون قيد ولا شرط، بمعنى من أراد البعيد أن يكفر فله أن يكفر، ومن أراد أن يؤمن فله أن يؤمن، بل الأمر أعظم من ذلك، له أن يدعو الناس إلى الكفر، وهذا لا يمكن لمسلم أن يقره. المتاح أو الممكن أن يطبق من الديمقراطية في بلاد الإسلام هو آلية اختيار الحاكم، للمسلمين أن يختاروا من يحكمهم، للمسلمين أن يتفقوا على طريقة يختاروا بها من يحكمهم. هذا أمر في الديمقراطية جيد وعلينا أن نقبل به. أما أن نفتح الأمر على النصراعيه ونجيز لمن أراد أن يكفر أبناءنا وأن يخرجهم من ملة الإسلام، فهذا لا يمكن لمسلم أن يقول به. طيب، الانتخابات في الدول الغربية والدول التي تقول بالديمقراطية الكافرة التي لا تنضبط بضابط الشرع، يرون أنه يمكن لمن شاء أن يتقدم للانتخاب. فمثلا البعيد في بعض الدول الأوروبية كإيطاليا أسس حزب خاص بالمومسات، فلا يشارك فيه إلا المومسات، وهو دعوة صريحة للبغي، للاشتغال بالبعيد بالزنا والبغي. هناك أحزاب قائمة في دول غربية للمثليين، وكل ما يسعون إليه هو مشروعية زواج بين المثليين، يعني ذكر مع ذكر زواج قانوني، وامرأة بامرأة. هل يمكن هذا أن يقبل به في بلد طيب كريم مثل بلادنا؟ لا شك أنه لا. لهذا السبب بعض أهل العلم يقولون إن الانتخابات هي وسيلة من وسائل الديمقراطية الغربية الكافرة التي من الممكن جدا أن يتقدم فيها واحد من هذه النماذج السيئة التي ذكر وينتخب، وإذا انتخب رشح رئيسا. هل ممكن لمومس من المومسات أن تكون حاكمة لليبيا؟ لا شك أن كل عاقل سيقول لا. من هنا حرم بعض أهل العلم الانتخابات، لكن بفضل الله جل وعلا هذا الأمر ليس موجودا في الانتخابات التي ستأتي في آخر هذا الشهر في بلادنا. لماذا؟ لأن الانتخابات التي سنقدم عليها وهي انتخابات المؤتمر الوطني العام هي انتخابات لاختيار أناس يقومون على الإشراف على كتابة الدستور. نحن الآن في ليبيا بلد بدون دستور، لو تركنا الأمر، لو ترك الصالحون أمر الانتخاب في المؤتمر الوطني العام، من الذي سينتخب؟ يعني انتبهوا معي، لاحظوا، لو افترضنا أن الصالحين جميعا، كل صالح في هذه البلاد اعتقد أن الانتخاب محرم وامتنع من الانتخاب، من إذا ذهبنا إلى مراكز الاقتراع والانتخاب يوم 19/6 سنجد من هناك؟ سنجد المفسدين فقط. طيب، هل متوقع من المفسد أن يختار مصلحا؟ لا شك أن الجواب لا. إذن ولهذا كما يقول غير واحد من أهل العلم، إن لا يمكن أن يكون الفاسدون والمفسدون في ليبيا أكثر من الصالحين، هذا لا يمكن. نحن نقر أن ليبيا فيها بعض المفسدين، لكن لا يمكن بحال أن يكون المفسدون أكثر من الصالحين. وعلى هذا لو صارت الانتخابات وذهب الجميع، القرار سيكون قرار من؟ سيكون قرار الصالحين. لكن إذا انزوى الصالحون ولم يشاركوا في هذه الانتخابات، سيذهب المفسدون وحدهم وسيختاروا مفسدا مثلهم، وستكون النتيجة أن يحكم ليبيا رجل فاسد مفسد يعمل على إفساد البلاد والعباد. ومن هنا يقول أهل العلم إن الأشرار لا ينتخبهم الأشرار يا إخوة، إن الأشرار لا ينتخبهم الأشرار. إذن من ينتخبهم؟ ينتخبهم الصالحون الباقون في بيوتهم. لأنك أنت أيها الأخ الصالح بامتناعك عن الانتخاب وعن المشاركة كأنك أسقطت من رصيد الصالحين صوتا، وأعطيت هذا الصوت للمفسدين وأفسحت لهم المجال. فلا ينبغي لعاقل أن يشك في وجوب الانتخابات التي تقدم عليه بلاده، لأنها هي التي سترسم هوية الشعب الليبي فيما بعد. لو ضمننا أن دستورنا ينص فيه على تحكيم الشريعة وأن كل قانون يصدر مخالف ويكون مخالفا للشريعة يكون باطلا، أمنا كل فساد يمكن أن يلحق بهذه البلاد الطيبة. نحن اليوم لا نشارك، ثم إذا قررت علينا أحكام مخالفة للشريعة صرنا نتويل ونرفع أصواتنا بالبكاء والتضجر. إذن الفرصة مواتية لبناء ليبيا بناء حسنا مبنيا على الشريعة الإسلامية. أسأل الله أن يوفق أهل الخير لاختيار الأخيار. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بارك الله فيك شيخنا. فيها توضيح ببعض المسائل عند عامة الناس، نتمنى من الشيخ أن يوضح لنا حتى نستفيد أكثر. بعض الناس عندما تنزل بهم الشدائد والمصائب فعادة يلجؤون إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى المشعوذين، أو يلجؤون إلى قبور الأموات من الصالحين وغيرهم، يستغيثون ويستشفون ويعني يستعينون بغير الله بهذه أو من هذه الطرق التي ذكرناها. فما توجيهكم فيما يتعلق بهذه الظاهرة الموجودة في المجتمع وخاصة عندنا هنا في الضيف؟
الجواب عن هذا السؤال في كتاب الله جل وعلا، في قوله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله. فالله سبحانه وحده هو القادر على أن يكشف ما ينزل بنا من ضر، وهو القادر سبحانه وحده على أن يجلب لنا كل خير نرجوه، فهو وحده سبحانه الخالق المدبر لهذا الكون، وهو وحده سبحانه المستحق لأن ندعوه وأن نسأله وأن نطلبه في أن يحقق حوائجنا. ولهذا الله جل وعلا يقول: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فمن يظن أن السعادة وأن الخير وأن تحقيق المطالب يكون في لجوء إلى ساحر أو كاهن، فالجواب في سورة الجن: وذهابك إلى الساحر أو الكاهن لا يزيدك إلا رهقا وبلاء وسوءا، وإن كان في الظاهر قد يخفف عنك. وليكن المسلم قلبه معلقا بربه سبحانه، فهو من يجيب المضطر، وهو من يكشف السوء، وهو من يحقق الحوائج، وهو من يدفع عنا الكروبات. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير.
ذكرت شيخنا بارك الله فيك أمرا اختلط على الناس فيما يتعلق بفهم الحرية أو معنى الحرية. فهل تعني الحرية أن يتعدى الإنسان على الآخرين، أو يعتدي الإنسان على الآخرين بلسانه وبيده فينال منهم بالوقوع فيهم بالسب والشتم والتشهير وسلب الأموال وهتك الأعراض؟
الحرية أيها الإخوة عند المسلمين غير الحرية عند غيرهم. الحرية أيها الإخوة يفسرها بعض فلاسفة الغرب بأنها إسقاط الحواجز بينك وبين إرادتك، يعني بمعنى كل ما تريد أن تفعله فلك أن تفعله. هذه هي الحرية في بلاد الغرب البلاد الكافرة. أما الحرية عند المسلمين فيقول أهل العلم: ليس من الحرية أن تتحرر من عبوديتك لله جل وعلا، إنما الحرية عند المسلمين هي أن تكون عبدا لله وحده. فمتى ما طلب منك أن تكون عبدا لسواه فقل: أنا حر ولست عبدا إلا لله جل وعلا. ومن هنا فيجب على كل مسلم أن يقيد حريته بما يوافق الشرع. فإذا كان مثلا بعض الناس ممن يسرف فينفق أمواله في المحرمات، إذا خوطب في هذا يقول: هذا مالي وأنا حر فيه. نقول: لا، لست حرا، لأن الله جل وعلا خالقك وهو من أمرك بأن تنفق مالك في الوجه الحلال، فإذا أنفقت مالك في الوجه الحرام فقد تمردت عن عبودية خالقك سبحانه، فيجب أن تطوع حريتك لأمر الله جل وعلا. إذن احفظوها عني، الحرية ليست رفع القيود كلها، بل الحرية أن تكون عبدا لله وحده، فيجب عليك أن تقيد حريتك بأن تكون طوعا لأمر الله جل وعلا. هذا الضابط الأول للحرية. الضابط الثاني أن تكون هذه الحرية مقيدة بما بالمصلحة العامة، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة. بمعنى لو أطلقنا لكل واحد منا أن يفعل ما يشاء ما دام أنه لا يخالف الشريعة، لا شك أن ما أريده قد يتعارض ما يريده مع ما يريده غيري. فإذا تعارضت حريتي مع حريتك، حرية من نقدم؟ حريتي أن أسلب مالك وأن أخذ سيارتك وأن أتعدى على عرضك، طيب وحريتك ما هي؟ حريتك أن تحافظ على مالك وأن يصان عرضك وأن تتصرف في أموالك بما تشاء، فأي الحريتين التي سنقدم؟ هنا يجب أن تضبط الحرية بضابط ثاني، وهي ضابط المصلحة العامة، وهي القوانين العامة التي يسنها ولي الأمر بما لا يتعارض مع الشريعة. فإذا سن ولي الأمر أو المسؤول سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة قانونا يضبط أحوال الناس وينظم شؤونهم وأمورهم، فيجب على الجميع أن ينصاعوا لذلك. طيب، قد يقول قائل بعض المسؤولين وبعض الحكام لنقل قد يضع قوانين يكبت بها حريات الناس دون النظر إلى المصلحة، نقول هذه قوانين جائرة وهي منافية للحرية. أما إذا كانت القوانين إنما وضعت لضبط ولتنظيم أحوال الناس وحتى لا يتعدى بعضنا على بعض، فهذه لا شك أنها من القوانين الجيدة الطيبة التي يرضى عنها في الشرع. الضابط الثالث للحرية وهي أن تنضبط بالأخلاق الحميدة وعادات الناس الحسنة، لأن ما تعارف عليه الناس هو كالقوانين، لأن أعراف الناس إذا لم تتعارض مع الشريعة هي كأنها قوانين مسنونة فيما بينهم. يعني إذا تعارف الناس على احترام الكبير أو على أن الأخ الكبير له منزلة كذا وكذا، ما دام أن هذا الأمر لا يتعارض مع الشريعة فيجب على الجميع أن يتطاوعوا عليه. أما أن نتخذ الحرية مركبا يركبه كل سفيه ويركبه كل متطاول ويركبه كل فاسق عربيد يريد أن يتحرر من أصول الشريعة وأحكامها، فهذا لا يمكن أن يوصف بحرية، والله أعلم.
بارك الله فيك دكتور نادر. سؤال الأخير، ما واجب الليبيين تجاه إخوانهم في سوريا الثورة السورية؟
أظن أن هذا السؤال لا يحتاجه الليبيون. من قاس ما قاساه الليبيون في ثورة 17 فبراير لا يحتاج إلى موجه أو مرشد يرشدهم إلى ما يفعلونه مع إخوانهم في سوريا. الحال في سوريا أيها الإخوة لا يخفى عليكم هو كحالنا قبل تحرير البلاد من ظلم الطاغية، فلا نحتاج إلى أن نوجهكم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا كان له مثل أجره. فلأن اعتذرنا عن عدم تمكننا من التواجد معهم والدفاع عنهم فلا أقل من أن نمدهم بكل ما يمكننا مدهم به من المال، من الدعاء، فأقل لا أقل من ذلك. أن يبذل كل مسلم كل ما يستطيعه في سبيل مساعدة إخوانه المسلمين في سوريا. أسأل الله أن يفرج عنهم وأن يخلصهم من طاغية الشام كما خلصنا من طاغية بلادنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر مجددا باسم فرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية زيتن وباسم أهالي زيتن جميعا ضيفنا الشيخ الدكتور نادر العمراني مدير فرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطرابلس وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية الأسمرية وجامعات ليبيا في بعض المناطق الأخرى. نشكره كثيرا على ما أعطى وقدم، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي علمه وأن يوفقه في مسيرته العلمية والإدارية والدعوية، ونسأل الله أن يجازيكم جميعا خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله أن يختم لنا مجلسنا هذا بمغفرة ذنوبنا وإجابة دعواتنا وتفريج كرباتنا وقضاء حوائجنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.